أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله مصابيح الهدى وسفن النجاة. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نستدرك مسألة بيع الميتة أو غير المذكى على من يستحل، كتابي كافر أو مخالف، باعتبار دي مسألة محل ابتلاء فلا بأس نذكر جملة من فتاوى السيد الخوئي رحمة الله عليه. ومر بنا أنه النصوص الواردة في الجواز عدة نصوص، المشهور لم يعملوا بها تذكر الأخوان في مقابل قواعد باب المعاملات ومقابل عموم المنع عن بيع الميتة وتحريم الميتة. إلا أن السيد الخوي رحمة الله عليه في جمع الفتاوى في صراط النجاة أو كذا سؤال وجه للسيد الخوي، يقول: هل يجوز بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكل لحمه كبيع الأرنب للمخالف مثلا؟ السيد الخوي قال: لا بأس في الفرض. هنا لا بأس في الفرض، ظاهر محل الفرض بيع الأرنب ليس بيع لحم الأرنب، يعني يريد يفرق السيد الخوي بين لحم الأرنب بعد الذبح والصيد مثلا أو نفس الأرنب قبل. في هذا الفرض ما في إشكال، وله الآن ربما المشتري يشتري لأجل أن يأكله. خب لماذا يجوز؟ يجوز يقول أرنب له مالية وما منحصر مالية بالأكل، هاي نفس المالية التي له لا تنحصر بالأكل، في منافع محللة وفي منافع محرمة. لا، بالنسبة للأرنب مو خصوص اللحم. لا، هو يريد يسوي بحث آخر، كلامنا هو كمالية سوقية الأرنب ليست مالية ناشئة حصرا من لحمه بل فروه كذا فلان. مو كلامنا في السؤال، السؤال شيء، السؤال وقصد السائل شيء وقصد المتعاملين شيء والعرف السوقي شيء آخر. لما ما مر بنا أن المالية تتبع العرف السوقي ولا تتبع شنو؟ القصود الخاصة. لا، شوف فرق بين افترض الجري فهو حي له منافع، لو افترضنا له منافع معينة هم محللة له في منافع محرمة، بين هذا يأخذ عقاصية الأكل ومالية الناشئة من غير الأكل كمالية الناشئة من الأكل. هنا بيع ما لا يؤكل لحمه وهو حي ما في إشكال، أو حتى وهو غير حي، إذا كان نفترض هناك منافع محللة تساوي في منشئيته للمالية للمنافع المحرمة. الآن هذا قصد أنه سيأتي في بيع العنب على من يصنعه خمرا، ما يحرم البيع إلا إذا انحصر العنب بالبايع ويعلم بأن المشتري سيصنعها من هنا لا يجوز. أما إذا لم ينحصر بيع العنب بهذا البايع، هذا المشتري سواء هنا أو هناك وحصل، هنا ليس من الإعانة على الإثم. وإن كان بعض الفقهاء كالسيد الخميني ما قبل، هذه الروايات ما عمل بها، لكن المشهور شهرة عظيمة يفصلون بحسب الروايات كما سيأتي أنه في البيع أو المعاوضة لمن يريد أن يرتكب معصية إذا لم يكن حصريا سائر الإثم على المشتري مو على البايع. سؤال آخر وجه للسيد الخوي، هل يجوز بيع دم الإنسان لإنسان آخر لغرض التداوي أم لا؟ السيد الخوي لا بأس ببيعه طبعا، لأن الدم مالية في الموارد مو منحصرة بالأكل، أيضا نفسه للانتفاع في جسم آخر إنسان، ربما هذه المالية لم تكن أزيد مو أقل، فالمالية ما منحصرة بالمنافع المحرمة. سؤال آخر أيضا وجه للسيد الخوي، السهو بيت القصيدة الآن شوي شوي يجي، وأكو فذ لك فتوائية لطيفة عند السيد الخوي، هل يجوز للمسلم أن يبيع لحم الخنزير مع كون المشتري كافرا حربيا أو ذميا؟ وهل يجوز يعني لحم الخنزير مو الخنزيرة، وهل يجوز بيع الطعام المتنجس كالخل المتنجس من دون إخبار المشتري، يعني مع كون المشتري مخالفا أو كافرا؟ إهن السيد الخوي يقول لا يجوز التسبيب في أكل النجس أو المتنجس ولو كان الآكل كافرا. خب هذه أيضا القواعد التي مرت، مع أن السيد الخوي يبني على عدم تكليف الكفار بالفروع، قاعدة تكليف الكفار بالفروع ما يبني عليها السيد الخوي، مع ذلك هنا لا يجوز. لما؟ لأن في باب النجاسات والمتنجسات الذي استظهره السيد الخوي وفاقا للمشهور أنه يحرم أكل النجس والمتنجس و ويحرم تسبيب لأكل، هذا غير قاعدة تكليف الكفار بالفعل، هذا الحكم متوجه لنفس المسلم مو متوجه للكافر. يعني يا أيها المسلم أو أيها المؤمن لا تأكل النجس والمتنجس ولا تسبب في أكل لأي أحد من البشر. سؤال آخر، هذا بعد كله مو محل الشاهد الآن بس هي تحوم حول ما نحن فيه، هذا السؤال لعله هو، هل يحرم على صاحب مطعم في دولة كافرة، طبعا هذا الترقيم 852 في صلاة النجاة، دي المسألة اللي هي محل الكلام 852 في صلاة النجاة، هل يحرم على صاحب مطعم في دولة كافرة، الحين كثير من المؤمنين محل ابتلاء عليهم في الغرب، هل يحرم يفتح مطعم كنتاكي بنتاكي كذا وكذا وكل لحم ميتة، هل يحرم على صاحب مطعم مؤمن هو في دولة كافرة بيع اللحم الذي، شوفوا دققوا، بيع اللحم الذي لم يحرز تذكيته، مشكوك التذكية، واحد الشق الأول، الشق الثاني أو غير المذكى، الشق الثاني علم أنه ليس مذكى مثلا مع المسيحيين غيره، وتقديمه لغير المسلمين للأكل بناء على المبنى اللي يبني عليه السيد الخوي، بناء على عدم كونهم مكلفين بالفروع كما هو المعروف من رأيكم الشريف، السائل هكذا ما مكلفين بالفروع، يجوز البيع؟ السيد الخوي رحمة الله عليه يقول أما بيع غير المذكى فلا يجوز للمسلم ولا للكافر. غير المذكر إلا أحرز عدم تذكية لا يجوز بيان. نعم الآن يستدرك هني الفذكة. نعم لا بأس بتقديمه للكافر لاستنقاذ مبلغ من المال منه. ماذا صار واضح؟ أعيد العبارة. يقول أما بيع غير المذكى فلا يجوز للمسلم ولا لا يجوز بيعه يعني للمسلم ولا للكافر غير المذكى الذي علم أنه غير مذكى ما يجوز بيعه. نعم لا بأس بتقديمه للكافر لاستنقاذ مبلغ من المال يعني بيع صوري مو بيع. البيع ما يجوز مو صحيح مو صحيح يعني وضعا فاسد ولكن كبيع صوري على أساس يستنقذ الأموال من الكافر ما له حرمة. التسبيب هم عنده مو يعني ما في إشكال لأن الكافر مو مكلف بالفروع. ما بتتنافى الآن بقول لك شنو. نعم لا بأس بتقديمه بل نوافق السيد خوي في هذا سنبين شنو. نعم لا بأس بتقديمه للكافر لاستنقاذ مبلغ من المال منه. هذا بالنسبة الذي علم عدم تذكيته عند السيد الخوي. وأما ما لم يحرز تذكيته يعني مشكوك التذكية لأنهم هم يجيبون لحوم من دول إسلامية. وأما ما لم يحرز تذكيته فلا بأس ببيعه للكافر بيع حتى صحيح. وأما المسلم فلا يجوز بعنوان الأكل. بعض تلاميذ السيد الخوي وافقوه أنه لا بأس مع الشك في تذكيتها من بيعه على الكافر والمخالف. بعضهم قيد مع لام المشتري. أصل دي الفتوى من السيد الخوي ما هي؟ هنا أحد الوجوه تتذكرون نقلنا عن بعض الأعلام الروايات في باب نقلناها جواز بيع الميت أو غير المذكى على من يستحل قريب أربع باب السابع من أبواب ما يكتسب به. بعض الأعلام من الكبار من الطبقات المتقدمة فسروا هذا من باب استنقاذ المال إذا تتذكرون من باب ماذا؟ استنقاذ المال. مقصود استنقاذ المال ماذا؟ يعني ليس بيع حقيقي إنما شنو؟ بيع صوري. البيع الميتة ما ليس لها مالية عند الشارع فبيعها سراب بقيعة ما لها مالية عند الشارع إذا ليس لها منافع محللة. فالبيع مو حقيقي ولا صحيح. لكن هذا البيع الصوري يمكن أن تجري لأجل ماذا؟ لأجل أن تستنقذ المال. يبقى تتذكرون هذا الإشكال كنا توقفنا فيه أنه أنت يعني تسبب لأكله للحرام وهذا حرام فما يجوز لا هو بيع حقيقي ولا حتى البيع الصوري ما يصير. وإن فرقنا تتذكرون أن نفس استنقاذ المال ما في إشكال لكن تسبيب حرام تكليفي. هذه الأخوان يتذكرون لو مر بنا البحث. لكن حتى الحكم التكليفي يمكن التخلص من عنده شلون؟ لأنه إذا لم ينحصر أكل الميتة بنفس البايع هو هذا بيأكل من هنا أو هناك ماكو حصر. عند عدم الحصر الفقهاء يقول هذا ليس من التسبيب المحرم. السفي غضاضة بحث آخر بس ليس من التسبيب المحرم. فمن جهة التسبيب الحرام ليس في البيع، هو طبعا بيع صوري وليس بيع حقيقي لأن الشارع يعترف بمالية الميتة استنقاذ المال من الكافر في محل لا يصير. بالنسبة للأخوة المؤمنين اللي يشتغلون يفتحون مطاعم في الغرب، زين ماذا عن المخالف؟ المخالف هو يستحل ذبيحة أهل الكتاب، يجوز البيع عليه؟ البيع أيضا مو صحيح كبيع، لما الميتة لا مالية لها عند الشارع، فالبيع ليس حقيقي. زين بيع صور يصير يصح من باب ألزمهم من بما ألزموا به أنفسهم، أو حتى في سوق المسلمين هنا جري مري فلان، بالتالي ما اشترى من عندي بيشترى من عند غيري. سفي غضاضة بحث آخر، الوالي لازم ما يخلي ينتشر هاي، هذا بحث آخر. بس كحكم فردي، فرق بين الوظيفة الحكومية والوظيفة شنو الفردية، كوظيفة فردية يصير كبيع صوري أعطي المخالف جري مري من القبيل وسواء ما اشترى من عندي بيشترى من عند غيري، هذا مو تسبيب حرام. البيع صوري وليس حقيقي، وأخذ الأموال منه من باب ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم، قاعدة الإلزام في الشق الأول الكافر من باب الاستنقاذ، هنا من باب قاعدة الإلزام. تسبيب حرام تكليفيا ما في في البين إذا لم ينحصر في صورة عدم الانحصار. لذا فتاوى السيد خوي هنا في محل هذه الفذلكة فيها صح صح. السهل الاختصاص فرق عن المالية، سيأتي موضع حقيقة حق الاختصاص فرق عن مالية الشيء وملك الشيء نفسه. على كل فإذا في تخريج لكلام السيد الخوي، ولو هو السيد الخوي ما ذكر الشق مع المخالف، بس مع المخالف أيضا عندنا قاعة الإلزام. فهذه الروايات الواردة إذن يمكن قبولها بهذا التوجيه الذي ذكر بعض المتقدمين. هو قال من باب استنقاذ المال، هو استنقاذ المال مع الكافر أو قاعة الإلزام مع المخالف، طب في شرط بشرط أن في صورة عدم انحصار هذا العين المحرمة الأكل بالإنسان، نفس الكلام. شلون؟ أديش تجري قالزام ما في مانع، أديش قالزام تجري فيه. فبقي النسيل الخوي ليش فرق، وحتى بعض تلاميذه فرق بين المعلوم الميتة والمشكوك أن تذكية. في المشكوك التذكية جوز البيع السيد خوي للكافر لا للمسلم، ليش؟ هذا الوجه اللي ذكرناه في الكافر أو المخالف لا يفرق فيه بين ما علم عدم تذكيته وما شك فيه يجري، وهذا طبعا محل ابتلاء للتجار أو لأصحاب المطاعم أو غيره. على كل يثمر تخريج فذلكي. لكن ماذا عن لماذا فرق السيد الخوي في البيع؟ هناك جعل المعلوم عدم تذكية بيع صوري، أما في المشكوك تذكية جعله بيع حقيقي على الكافر نعم لا على المسلم. لماذا؟ السبب في ذلك ما هو؟ السبب في ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه يبني خلافا للمشهور وفاقا من السيد الخوي للنراقي على التفرقة بين عنوان الميتة وعنوان غير المذكرة. في الأبواب الفقهية فرق السيد الخوئي بين عنوان الميتة وبين عنوان غير المذكرة. فلحم مشكوك الآن أنت أتي لك بلحم مشكوك، يبني السيد الخوي على أنه لا يجوز أكله ولكنه طاهر، حتى ذكر السيد الخوي أن في المرق هم يجوز أكشر بالمرق، بس هذه الفتوى فيها إشكال صوروي. المهم من جهة الطهارة يبني على الطهارة ولكن لا يجوز الأكل ولا يجوز الصلاة فيه. ليش فرق؟ لأنه بنى السلخوي على أن الأكل أخذ في موضوعه إلا ما ذكيتم، فعدم التذكية تثبت حرمة الأكل. الحرمة ليست خاصة بالميتة، حرمة الأكل ها، مو حرمة البيع، حرمة شنو؟ الأكل. النجاسة خاصة بالميتة، ما عندنا دليل أن غير المذكر على مبنى السيد الخوي، ما عندنا دليل على أن غير المذكر نجس. المانع في الصلاة ليس خصوص الميتة، حتى غير المذكر ممنوع الصلاة فيه. ففرق في الآثار، بعض الأبواب رتبت الآثار على غير المذكر، وبعض الأبواب والآثار رتبت على شنو؟ على الميتة. هنا في المقام المشكوك تذكيته، حرمة بيع الميتة رتب على الميتة مو على ماذا؟ على غير المذكر. فمع الشك في تذكيته يجوز بيع الميتة، بس بيعها على الكافر لماذا؟ فرق بين الكافر المسلم، الكافر حتى لو أكله ما تسببت الحرام مع عدم الحصار، وصيمه عند الكفار بعد مو مكلفين بالفروض، أو هذا التسبيب مو تسبيب مع عدم الحصار. ونفس السيد الخوي المشكوك التذكية لم يجوز بيع المسلم، لماذا؟ لأن المسلم لأجل الأكل فما يصوغ البيع عليه المالية بالحرب، إذا يحكم عليه بأنه غير مذكر فلا يجوز أكل المسلم. طبعا هذا في السيد الخوي خصص الجواز بالكافر سواء في المشكوك أو في المعلوم، ولكن على الوجه الذي ذكرناه يمكن تعميم الأمر للكافر استنقاذا للمال، وفي المخالف من باب قاعدة الإلزام. والحرمة التكليفية يمكن تفاديها بماذا؟ بموارد عدم الانحصار. هذه تخريجة فذلكية لا بأس، ويمكن حمل روايات الجواز على ذلك، فجيد محل ابتلامها. نرجع إلى ما كنا فيه، كنا في هذه المسألة. إذا المقصود خلاصة من باب الفذلكة الصغروية يمكن تخريج البيع الصوري للميتة أو ما غير المذكر على من يستحيل تكليفا يسوغ من باب عدم الانحصار في موارد عدم الانحصار، والمالية من باب استنقاذ المال أو من باب الإلزام، لأنه بيع حقيقي بيع صوري. هذا على كل شيء. نرجع لما كنا فيه من مستثنيات بيع العيان النجسة، بيع العبد الكافر المملوك الكافر، الأمس انتهينا، سواء كان أصليا أم مرتدا يجوز. خب الأصلي الكافر، الأصلي والكافر بالتالي، أو الكافر مرتد من باب مرتد فطر ملي أيضا الوجه، بالتالي أنه مالية له وعبد يصير وهلم جمع. اي نعم عندهم يسترى. ارتد وخرج كافر يسترى عموم استرقاق كافر سيما المرتد الفطري. اما المرتد الفطري شلون؟ يعني هذا هم يجوز بيعه وكذا فلان. في نقطة يجب الإشارة إليها في المرتد الفطري. معروف عن المرتد الفطري لا يجوز لا تقبل توبته، لكن بعد التتبع مرة بعد أخرى وقفنا على أن المشهور القدماء يقبلون توبة المرتد الفطري إلا في الأصلين، يعني الشهادة الأولى والثانية. افترض أنكر وجوب الصلاة، أنكر وجوب كذا، أنكر وجوب مودة أهل البيت. المودة هو ضرورة قرآنية أعظم من الصلاة، أعظم من فريضة الصلاة في القرآن بنص القرآن. خب يصير مرتد فطري لأن أنكر ضرورة قرآنية، ولكن تقبل توبته عند المشهور القدماء خلافا لما نسب إليهم من عدم قبول توبة المرتد الفطري مطلقا. هذه مو صحيحة. المرتد الفطري تقبل توبة عندهم إلا إذا كان ارتداده في الشهادة الأولى أو الشهادة الثانية في التوحيد والنبوة. هذا في بحث الصلاة أو آخر بحث الصلاة حق نقحنا وذكرنا كلمات القدماء ونصوص دل على كلامهم على هذا التفصيل. فالصحيح خلافا لما اشتهر قرونا من أن المرتد الفطري لا تقبل توبته مطلقا، لما تقبل توبته على تفصيل. إن كان في الأصلين الشهادة الأولى والثانية لا تقبل، أما في بقية الأصول الأخرى تقبل توبتك الملي. هذه فقرة معترضة يجب أن نلتفت إليها. وإن كانت كما ذكرت لكم أنه المشهور شعبة الآن عند المتأخرين أنه المرتد الفطري مطلقة لا تقبل توبته، بس هذا مو صحيح. في نصوص تفصل والقدماء أيضا يعولون على هذا التفصيل وهذا الصحيح. بغض النظر، إذن في موارد المرتد الفطري تقبل توبته ما دام إمكان قبول توبته موجودة، فليس يعد كعين تالفة لأنه يمكن أن يتوب وبالتالي كذا. لكن ما دام كافر يجري عليه عموم يعني الحيازات أنه من استولى على كذا هنا. أما إذا كان مرتد فطري في الأصلين كيف هذا أيضا يمكن بيع أم لا؟ طبعا أصل البحث هو أن الكافر سواء مرتد أو غير مرتد ومن الشقوق مع الشقوق المختلفة، باعتبار أن الكافر نجس العين، لكن في نفس الوقت كما مر أنه يسوغ بيعه، نصوصا متواترة مستفيضة بذلك. فوقع الكلام عند الأعلام في خصوص المرتد الفطري الذي لا تقبل توبته على التفصيل كما هو الصحيح أو مطلقة حسب مبنى، إن هذا إذا لا تقبل توبته يلزم إعدامه وإتلافه، فكأن ماله مالية. فشلون المحقق الحلي في بعض الأبواب فرض إنه يباع وكذا، العلامة في بعض كتب دون بعض كذا، نقل الشيخ الأقوال المتعددة. فأجيب عن ذلك أنه هذا المرتد ولو فطري وواجب، أو حتى الملي إذا لم يتب هو واجب قتله، أو الفطري أو الملي الذي تقبل توبته ولم يتب هو واجب قتله. بس وجوب قتله مو بالضرورة يستلزم إعدام ماليته، مو بالضرورة يلزم إعدام ماليته. لماذا؟ لأنه هو قبل التلف ليه مالية؟ الآن الشارع حكم بوجوب تلافة بدل واحد آخر، بس أصل مالية موجودة الآن، ربما لسبب لآخر لمانع، بالتالي ليه فوائد الآن. الآن مالية بتكون أقل لأنه هو على شرف التلف، وليكن بس ليه مالية، بالمقدار له مالية. المهم هذا مورد ذكره الشيخ الأنصاري، والنصوص طبعا فيه كثيرة حول إن مع أنه من الأعيان النجسة إلا أنه يجوز بيعه. المسألة اللاحقة، المسألة الثانية من مستثنيات بيع العيان النجس، يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة. هراش هاي الكلاب السائبة. في الجملة في اتفاق على جواز المعاوضة على كلب غير الهراش غير السائبة، مثل كلب الصيد. يقول الشيخ الأنصاري بلا خلاف ظاهر إلا ما عن ظاهر إطلاق العماني، ولعله كإطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن الكلب سحت. سنقرأ الروايات بس علينا من الأخوان. النصوص طبعا واردة في كلب الصيد، نقرأ النصوص لا بس بعدين نجي لكلام الشيخ في أبواب ما يكتسب به. الباب الخامس: مثلا هي موثقة السكوني في الباب الخامس: السحت ثمن الميتة وثمن الكلب مطلق ما بدون تقييد، وثمن الخمر ومهر البغي. هي كل أشوف موارد حكم الزامي في السحت، وفي درجها ثمن الكلب بلا قيد. أيضا رواية أبي بصير يمكن اعتبار سنده، وإن كان في علي بن الحكم، عفوا علي بن أبي حمزة البطائني، لأن البطائني قبل انحرافه يعمل بروايته، وتمييز ذلك بتوسط الراوي الذي يروي عنه إن لم يكن من الواقفة، فهذا يدل على أنه روايته في قبل انحرافه، لأن البطائني لما انحرف قاطعته الطائفة. هنا الراوي عنا ليس واقفي. على تعالى هذه الرواية أيضا كذلك: ثمن الخمر ومهر البغي والبغي عفوا وثمر وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. يعني قيد لا يصطاد. هو يشمل حتى كلب الحراسة أو كلب الحائط أو كلب على كل الماشية، كل هذا يشمله، لأن استثنى خصوص كلب الصيد. ذاك تلك الرواية الأولى مطلقة. هذه مرسلة الصدوق أيضا: أجر الزاني في نفس الباب. أجر الزاني سحت، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت، وثمن الخمر سحت. الشيخ الأنصاري يقول شوف إن الكلب الصيد الذي استثني ليس كلب الصيد، الكلب الذي يصطاد أو مو الصيود، كلب الصيد. ويقول فرق بين الصيود قد يكون منصرف لخصوص نمط خاص من جيل الكلاب مثلا السلوقي وكذا، أما الكلب الذي يصطاد لا، هذا أعام. فالصحيح تعميم في كلمة الصيد، لأن الذي وارد بصيغة الفعل، صيغة الفعل ما يمكن دعوى انصرافها لخصوص السلوقي. هذا التفات لطيفة في ألفاظ النص، فرق بين صفة وبين الفعل. إجمالا هو إذا أيضا نهي عن كل كلب غير الصيد. رواية أخرى سندها يمكن اعتبارها المعروفة: عمرو بن وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد، ولو عاميا بس يمكن اعتبار هذا طريق متكرر للصدوق ولو الرواة من العامة. على كل هذا من الطرق الكثير التي فيها أحكام كثيرة هذه الرواية، رواية حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد. الراوي لما يعبر جعفر بن محمد يعني راوي عامي. الرواة العامة لما يروون عن الصادق يقولون جعفر بن محمد عن أبيه، هو نفس عن أبيه يعني استغفر الله كأنما راوي الإمام. تعاملون يا هكذا. وهم التعبير بجعفر بن محمد بخلاف رواة الإمامية عن أبي عبد الله مثلا التعبير. فهذه قرينة روائية يقولون بين كون الراوي عامي أو كون خاصي. هذه الرواية من نفس الشيء مطلق الكلب. الرواية هي الثالثة عشر. على كل كثير من هذا بقية روايات الباب إذا أكو نتعرض لها إن شاء الله، والتفصيل في بحث كلب الكلب وأقسام الكلب. وصلى الله على محمد وعلى آله.